أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيب الله المصطفى الأمين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الهداة الميامين. قبل أن نفتح كتب الفقه ونتحدث عن بعض التفاصيل في مسألة الطهارة والمطهر وهو الماء، لابد أن نعود إلى سياق حديثنا السابق حول الآيات الكريمة ونتحدث عن كلمة خبث، خبيث، خبائث، اللي هذا الموضوع فاتح في الحقيقة ما تحدثنا عنه. الآيات متعددة في موضوع الخبث، لكن يبدو أن مجموعة الآيات اللي اخترتها هي التي تمس موضوعنا بالصميم. الآية القرآنية في سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا ينبت إلا لا يخرج إلا كندا. نعم، نكدة. والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدة كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الآية 58 من سورة الأعراف. هذه الآية فيها بعض التفصيل. التفصيل وين؟ أنه كما سبق أن قلنا، عادة في القرآن الكريم آيات توضح لنا معنى الكلمات بسبب السياق أو بسبب المقابلة أو بسبب أن الإنسان يعرف بعض الأمور فطريا. مثلا حين نعرف الأرض الخبيثة يا أرض والأرض الطيبة يا أرض، أرض السبخة، أرض اللي فيها آفة، أرض اللي ملح، أرض اللي فيها كذا، أرض خبيثة. وأما الأرض الأخرى فهي الأرض اللي مايها طيب، هواءها طيب، ونفس الأرض ما فيها مشكلة، ما فيها آفة، ما فيها ميكروبات، دود وغيرها. هذا نعرفه، يعني هاي في الشيء اللي البشر اللي عنده علاقة بالطبيعة يعرف الأشياء. فالقرآن حينما يبين لنا أنه هو البلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، واضح القرآن في أنه يبين هذا خبيث وهذا طيب ومثله غيره. يعني أيضا البشر فيه خبيث وفيه طيب. الآية الأخرى تبين هذه الحقيقة، ولكن هذه الآية تشير إلى الجانبين، جانب الخبث وجانب الطيب. الآية الأخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الآية 268 سورة البقرة. طيب، هذه الآية تبين أنه أيضا تعرفنا معنى الخبيث، حيث أن ربنا يبين أن الخبيث ذاك اللي تعوف نفسك. الواحد أعطاك فشي خبيث، يعني طماطة تالفة، باذنجان تلفان، ما أدري، تمن بها دود، يعني واحد أعطاك فشي بخبث أنت ما تقبله. وكما أنت لا تقبل فلا تقبل من نفسك أن تعطي للآخر. لا تروحون تدورون شنو زايد تعطوا. طبعا القرآن الكريم يبين بأنه الإنفاق من الزايد، بس مو زايد الخبيث، الزايد الطيب. لأن القرآن الكريم يقول في آية مباركة: ويسألونك عن ما ينفقون قل العفو. عفو يعني زايد، يعني إضافة اللي عندكم حسب طبعا تفسيرنا. تفسير آخر أقول عفو يعني تعفو عن أحد، وفي رأيي هذا ما يناسب سياق الكلمات. ماذا ينفقون؟ اللغة العربية ما أقول أنفقت العفو، هذا أنفقت العفو. أنفقت العفو يعني زايد. وكما قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال. الأنفال يعني الإضافات وآيات أخرى. فإذن أما أنه واحد يبحث تيمموا، يعني لا تبحثوا ولا تروحون تدورون فتي خبيث تعطوا للفقراء أو المحتاجين. أنا أريد أستدل بآخر الآية اللي القرآن يقول: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا الخبيث اللي تعطي للناس أنت تقبل يعطوك إياه؟ هذا يشبه كلمات الروايات أنه أحب لأخيك المؤمن كما تحب لنفسك. واعلموا أن الله غني حميد. الآية الأخرى هنا الآية تجي في موضوع البشر: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نحن خبيث اختلف، كما أن الأرض قد تكون خبيثة والمال قد يكون خبيثا، النفس أيضا قد تكون خبيثة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان المرة بعد الأخرى والفينة بعد الثانية من أجل أن يعرف من هو الطيب ومن هو الخبيث، يتميز الطيب عن الخبيث. وربنا في آية أخرى يقول: قل لا يستوي الخبيث من الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وفي النهاية الحكم الكلي والمطلق والعام هي هذه الآية اللي يجب أن احنا نتدبر في هذه الآية كثيرا، ليس في باب الطهارة والنجاسة، وإنما في أبواب الأطعمة والأشربة وغيرها. القرآن يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا بأس أن نقرأ هذه الآية من القرآن الكريم، الآية 157: في منة الله على البشر ببعثة النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم يقول، وعظيمة هذه الآية، كل آية القرآن عظيمة، لكن بعضها احنا ما ندرك عظمتها. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هنا جاءت كلمة الاتباع، تحدثنا عن كلمات القرآن. الاتباع نرى كلمة الاتباع أقرب ما يكون إلى كلمة التقليد حسب الظاهر. يتبعون يعني يقلدون، يعني في الأمور يكونون وراء الرسول النبي الأمي. لعل كلمة الأمي يعني من أم القرى من مكة المكرمة. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. هذه الصفات هي الصفات التي ذكرت في التوراة وكذلك في ذكرت في الإنجيل. وصفاته هذه يعني هذه هي ميزات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف ما بينه الشرع، المنكر ما نهى عنه الشرع. لا، مو هذا كافي، أوسع من هذا. المعروف ما تدعو إليه فطرة الإنسان، والمنكر ما تزجر عنه فطرة الإنسان. المعروف هنا مو فقط المعروف الشرعي، وإلا لا يكون دليلا على نبوة النبي صلى الله عليه. كل شيء زين اللي عقل يقول زين، فطرة تقول زين، البشرية كلهم يقولون زين، الوفاء بالعادة، الصدق، التعاون، والإحسان للآخرين، هذني مفاهيم كل البشر يقولون. أنا في فترة حدود سنة تقريبا كنت مشغولا في القيم، في القوانين والدساتير العالمية وفي الأديان، وكتبت الخلاصة في كتاب التشريع الإسلامي الجزء الثالث. شوف سبحان الله، ما وجدت غير في الخطوط العريضة نفس الشيء، الصين، الهند، اليونان القديم، الرومان، ما أدري وين الفرس القديم، وكذلك الحديث، يعني القوانين، روح القوانين هي واحدة. لا بس واحد يقرأ كتاب مونتسكيو في روح القوانين، روح القوانين نفس الروح، ولكن القرآن الكريم هذه الروح جسدها في كلمات واضحة وفي أنظمة صريحة ومتكاملة، وهذا شيء مهم. صحيح هناك اختلافات في بعض الكلمات، الاختلاف ليس في شيء ضد قانون، إنما في عدم ذكر شيء، يعني بعضهم لا يذكرون شيء، يهملون شيء. المهم ربنا يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هي الطيبات؟ ما هي الخبائث؟ هنا بحث، أنه هل الطيبات ما ذكر في الشرع فقط، والخبائث ما ذكر حكمه في الشرع، ولا كل خبيث حرام وكل طيب حلال؟ فطرة البشر، طبعا الفطرة النقية المعتدلة غير المتأثرة بالثقافات، فطرة البشر، فطرة البشر أن الله سبحانه وتعالى بعد مسألة الحيض وكذا ربنا يقول قال توهم من حيث أمركم الله. فطرة البشر السبيل الطبيعي هو الزواج، السبيل الطبيعي مو سفاح، هذا كل إنسان في هذا العالم، العالم في بلد من البلاد ما نسمي نصف شعبه أولاد سفاح، نصفهم 50%، ولكن واحد قال للثاني أنت ابن زانية يغضب، ليه يغضب؟ وفعلا هو الشكل، لأنه فطرته ما تقبل هذا الشيء. فطرة البشر الزواج مو المثلية والشذوذ، فطرة البشر المحبة وليس العداء والعصبية، هاي فطرة. فأنا أريد أقول أن هذه الكلمة يجب أن نبحث فيها بحثا عميقا، ونربطها هذه الكلمة بسائر الأحكام المباركة في الشرع المقدس، حتى نعرف الخبيث، كل خبيث حرام وكل طيب حلال. إذا كان هناك شذوذ خب ذاك بحث آخر يحتاج إلى دليل، أما أصل الفكرة ويحرم عليهم الخبائث. ثم يقول ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الدين دين الحرية، دين الانفتاح، دين التقدم، وليس دين الكبت، وليس دين الضيق، ودين أصل الدين الحرية، فيه أيضا استثناءات، ولكن أصل الدين ليس. ويضع عنهم إصرهم والأغلال كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزلنا معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية من الآيات في ظني محكمات، اللي يمكن أن تكون منارة لنا في فهم حقائق الشرع الكلية، ثم من خلالها نجمع الأخبار الخاصة. نعود إلى الأحكام الشرعية وطريقة الطريقة المعروفة في كتابة الفقه عند فقهائنا الكرام وحديثهم عن كتاب الطهارة، ويبدأون هذا الحديث بالحديث عن الماء. الماء باعتباره أصل المطهرات من الماء، طهرات أصله الماء حسب الطاهر. والحديث عن الماء في القرآن قرأنا الآيات التي بعض الآيات التي كانت حول الماء، وهناك روايات، لكن الحديث الأول عن الماء هو تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف. نحن قلنا بأنه هذا التقسيم في مسامحة نوعا ما، مطلق ومضاف، تقسيم ماء ومايع، فرق بين الماء والمائع. يعني ما نقدر إحنا نقول النفط ماء مضاف، نفط يصير ماء مضاف، لا. كذلك الآن العرب لا يسمون مثلا حليب ماء مضاف، لا، العرب حتى عصير البرتقال وعصير التفاح وعصير الكذا ما يسموه ماء التفاح، هذا عرفا قد يسمى لكن عادة لا يسمى. وهذا الكلام مما ذكره الفقيد آية الله العظمى سيد الشيرازي، أنا أذكر نص كلامه وما كنت قاري هذا، ذكرته شفت نفس الملاحظة اللي من قبل أنا بينته، وأيضا عندي هذه الملاحظة. أما كلام العلامة الطباطبائي صاحب العروة فهو يقول ما يلي: الماء إما مطلق وإما مضاف، طريقة السيد يقول الماء، ما تقول إما مطلق وإما مضاف، الماء ماء، ولكن هناك يعني غير الماء، فإذا كان هناك ماء شربت أضفنا إليه مزيد من السكر ما يسموه ماء، هذا صار شربت بعد باعتبار انتهى. يعني كلمة الماء كأنها كلمة بإطلاقها تدل على هذا الماء اللي عندنا. فالسيد الطباطبائي يقول على مبناه كالمعتصر من الأجسام، يعني ماء برتقال ماء تفاح ماء عنب، أو الممتزج بغيره، ماء مزجنا معه سكر مثلا يصير ماء آخر، مما يخرجه عن صدق الماء. الكلام حلو كلش، هاي كلام جدا حلو، فما دام يخرجه عن صدق الماء فلي يقول ماء قسمين إلا مجازا، ما دام يخرج هذا من صنف ماء فيقول الماء ماء، ذاك مو ماء أصلا، عرفا ما يسمى ماء. مثلا المياه اللي أكو مثلا خل نسمي ماء، ماء شنو هذا؟ الخل، اللبن، النفط، ومايعات الأخرى ما شاء الله كثيرة. والمطلق أقسام: المطلق ماء المطلق مطلق، أقسامه إنما هي بعناوين ثانوية، يعني إنسان إنسان، لكن إنسان من أهل وين هذا عنوان ثانوي، لغة شلون عنوان ثانوي، دين شنو عنوان ثانوي. ما يذكر عن أقسام الماء فليس باعتبار أنه أقسام ذات الماء، وإنما أقسام الماء باعتبار منبعه باعتبار آخر. لذلك يقول: والمطلق أقسام الجاري والنابع غير الجاري. هل هناك نابع غير الجاري؟ دماكو إيه؟ نزيز نحفر القاع الماء يطلع ما يجري، بس هو ما المقدار، مو نابع بمعنى يجري. نعم نابع نابع، دليل على ذلك إذا شيل الواي يضاف إليه بمقداره مثل ماي البير. والبئر، البئر حسب ما تعرفون البئر ماي له مادة، يعني ماء البئر متصل بمياه الجوفية، ولذلك إذا كل ما استخرجنا منه الماء كل ما عوض بالمياه الجوفية. والمطر، وبعد والكر والقليل، كل هاي تقسيمات مو مرتبطة بأصل الماء، إنما مرتبطة باعتبارات أخرى، وكل واحد منها ما عدا ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث. أنا أولا أقرأ كلام المرحوم السيد الشيرازي، وبعدين أبين بخدمتكم أدلة مطهرية الماء إن كنا بحاجة إلى أدلة. يقول إن اللازم جعل المقسم بنحو عموم المجاز حتى يشمل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يعني نحن نقول ماي بالمعنى العام متحرك مايع، كل مايع أنا أقسم ماء وغير ماء، يعني مرادنا من الماء اللي نقول إما نفط وإما ماء، مو ماء هذا الماء اللي نعرفه، سائل. كما أن إطلاق الماء المضاف على ما أريد منه هنا أيضا بنحو عموم المجاز، إذ شموله لنحو ماء الرمان وماء العناب ونحوهما مما فيه لفظ الماء مضافا كان إلى الجسم وكان مضافا إليه الجسم حقيقة، وشموله لنحو الخل والزيت ونحوها مجاز. هذا كلام سيد نفس تقريبا الإشكال اللي قلنا، أنه التعبير بماء العناب وماء الكذا ما هو تعبير شائع، ما أدري العرب قديما شنو كانوا يقولون، لكن هسه ما يستخدمون هذا الكلام ماء العناب ماء الكذا، إنما يقولون ماء عصير العنب عصير الكذا وكلمات أخرى. وأما الدليل على أن الماء أن الماء مطهر، أولا نحن لسنا بحاجة إلى الدليل. ليش؟ لماذا؟ سنفترض ما كانت الدليل أبدا، وقال هل أدل ما عندنا؟ هل كنا بحاجة إلى الدليل؟ ليش؟ لأن القرآن الكريم أمرنا بأن نطهر ثيابنا، وحينما حذف المتعلق معناته تطهر بأي شيء، والناس يعرفون منذ آدم إلى الآن أن من الوسائل للتطهير الماء، كلهم يطهرون مسلم غير مسلم يطهر بالماء ويشكين. فإذا نحن لا نحتاج إلى الأدلة، طبعا أدلة على عيني ورأسي، الأدلة كثير من الأدلة تبين الفطريات، يعني أشياء اللي بالفطرة واحد يفتهمها، ولكن مع ذلك فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. وثم كما تعرفون أن القرآن الكريم حينما يبين بأنه أنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا من باب منا للإنسان، من باب تعريفه بأن الماء السماء طاهر، هذا جزء من الحق. أما الأصل القضية أن الله يريد يذكرنا بنعمه علينا. فبناء على ذلك الأدلة التي نقولها، وهذا ما سبق وأن بينا الأدلة التي تبين به مطهرية الأرض، مطهرية الشمس، مطهرية الاستحالة، مطهرية الكذا، هاي الأدلة مفيدة جدا مفيدة، ولكننا ما كنا مستغنين عنها إذا عرفنا بأنه قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر والرجز فاهجر وما أشبه تدلنا على أصل الطهارة، والطهارة تمت بأي شيء كافي. ولذلك نحن نستطيع أن نضيف إلى الطهارة إلى وسائل الطهارة أمور أخرى، وهذا يعطينا السعة في فهم كلمة الطهارة. أما الروايات التي وردت في الماء والآيات، أولا قوله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قصة هذه الآية كان في بدر، نزلت في بدر، المسلمين كان أكثرهم بذيك الليلة أجنبوا، وقاع اللي كان واقفين في الرمل كان يتحرك، والأعداء استولوا على الماء كذا، هذه أسباب النزول على رأسي استفيد منها، لكن لابد أن لا نجعل أسباب النزول محددة لمعاني القرآن الكريم. القرآن كتاب الله للبشرية إلى يوم القيامة. قصة بل قصة وعشرات القصص الأخرى ممكن نفس الآية تطبق عليها. ولذلك تجد في أسباب النزول أكثر من قول عادة في أسباب النزول، نزل في فلان ونزل في فلان نزل في فلان. خب بعض الفقهاء والمفسرين قالوا هذا من باب الجاري، ينزل في شخص ويجري في غيره. أنا أقول لا، أساسا هذا ما نزل في شخص، نزل في الحقيقة. القرآن يبين الحقائق، وهذه الحقائق تنطبق، الانطباق موضوع ثانوي، أصل الحقيقة بينها القرآن الكريم بصورة واضحة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. طيب إن أحسنتم هاي خلوها نطلعها من سياقها، نوديها إلى أي إنسان في هالعالم كله، حتى الناس إذا أكو في المريخ هم ناس نرحمهم، نقول هاي شنو معناها؟ معنى واضح، واحد الإحسان ماله يرجع إليه والإساءة مالته ترجع إليه، صح ولا لا؟ الإحسان يرجع إليه والإساءة ترجع إليه. هسه هذول بني إسرائيل كانوا مسلمين، كانوا ذاك اليوم بني إسرائيل، لأن الآية نزلت في سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء وفي قصة بني إسرائيل. نعم، حتى القرآن الكريم كلمات القرآن التي هي كلمات مطلقة وتبين الحقائق الكونية، حقائق الفطرية، حقائق خلق الله، سنن الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمات حتى ربنا يبينها ضمن قصة حتى تتكرس عندنا وتتوضح عندنا. فتفسير هذه الآية أنه هذا يطهركم به بمعنى من الجنابة، أو يطهركم به من الخبث ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني شنو يذهب عنكم رجز الشيطان؟ قالوا رجز الشيطان يعني جنابة. أنا استغفر الله ما أدري رجز الشيطان يعني جنابة، جنابة رجز ما أدري. نحن نعرف هذه الحقائق ما فيها مشكلة، خصوصا كلمة الرجز، يعني بحثنا عنها، هذه كلمة وعد أضيفت إلى الشيطان، رجز الشيطان، يعني كل واحد صار مجنب ولو بالمباشرة مرته صار شيطان، ما أفتهم هذا. فتفسير القرآن بقصة تاريخية يحتاج إلى بحث، بحث يحتاج تأمل، والله العالم. رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، وليربط على قلوبكم. طيب، ولكن كل الدين دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، مو معناته احنا نفتهم كل شيء من دون القرآن، لا سم. لا لا، معنى الطهارة هذا، لكن نحن نقول فيما إذا لم ترد رواية أو آية في طهارة ما، لكن العرف قال هذا تطهير لا بأس به. نحن مبنانا في مسألة القرآن الكريم أن القرآن الكريم كما قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليثيروا لهم دفائن العقول، يذكروهم منسيا نعمته، يستعدون فطرته. القرآن يثير العقل، العقل اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا. نحن بلا قرآن ما نقدر نشتغل بلا قرآن، لأنه عقولنا مكتنفة بالشهوات ومكتنفة بثقافات خاطئة. أحسنتم، لا ندعي أن عقولنا تستطيع أن تفهم الحقائق، عقولنا تتبلور بالروايات والآيات، ومن ثم بعض الخفايا منا باعتبار الكليات نفهمها، نفهمها إرجاع إلى الكليات، مو إرجاع إلى يعني عقل الصافي من دون طبعا. وهذا تفضلت به، ويذهب عنهم عنكم رجز الشيطان. شنو هذا الرجز؟ جناب رجز الشيطان، رجز الشيطان شنو؟ مساكين مؤمنين صالحين جايين يحاربون في بدر وناموا، خوف والهلع والكذا عندهم سبب لهم احتلام، فهذا رجز الشيطان؟ ما أنا ما أفهم هذا، يعني هذه مو آية قرآنية ولا حتى اللغة. لغة الرجز الشيطان يعني وساوس الشيطان، لأن الشيطان وسوس إلى أهل بدر، قال شفتوا أنتم على حق، هذول شوفوا أكثرية والماء أخذوا، أنتم ماي ما عندكم، مكان ما عندكم، فهذا ربنا سبحانه وتعالى دفع عنهم، إجاهم ماي، استجاب دعائهم، فالرجز الشيطان وساوس الشيطان انتهت. هذا حسب الظاهر. وليربط على قلوبكم، ليربط على قلوبكم يعني شنو؟ هنا فكرة أنه كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان عرف يزداد إيمانا. لذلك في آية سبق وأن قرناها لعلكم تشكرون، يعني كل نعمة بها جانبان، جانب مادي وجانب معنوي، والجانب المعنوي مرتبط بقلب الإنسان، يعني قلب الإنسان يزداد إيمانا مطمئنينة وسكينة، ويثبت به الأقدام، لأنه في الإنسان اللي قلبه مطمئن صار وساوس الشيطان راحت من عنده، يصير ثابت القدم على زحليفها مهما كانت. يبدو الوقت أخذنا، إن شاء الله بكرة نقرأ روايات في باب الماء. نعم، باب المياه. نعم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى بيته.